الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النتيجة الثالثة المترتبة على القول بأن وحدة العلم لوحدة الغرض هي إمكان التداخل بين العلمين، والبحث حول هذه النتيجة يقع في ثلاثة محاور. المحور الأول في بيان الوجه في تعرض المحقق الآخون قدس الله نفسه الزكية لهذه النتيجة، وبعبارة أخرى بيان الثمرة من القول بتداخل العلوم، ما هي الثمرة من ذلك؟ الثمرة من ذلك كما أفاد المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته على الكفاية، دفع إشكال مقدر، وهذا الإشكال المقدر طرحه بعض الأخباريين وتبعهم في ذلك بعض الأصوليين، فقالوا بأن علم الأصول لا يصح جعله علما مستقلا برأسه ويعتنى به بهذا النحو. لماذا؟ لأن علم الأصول هو عبارة عن عدة علوم ملفقة، فشطر من مباحث علم الأصول مباحث لغوية، وشطر من مباحثه مباحث كلامية، وشطر من مباحثه مباحث فلسفية، فهو علم ملفق من عدة علوم، وإذا كان ملفقا من عدة علوم إذن هو ليس علما قائما برأسه، فلا يصح جعله علما والاعتناء به بنحو مستقل، وإنما ينبغي الاعتناء بما لفق به من المسائل في مضانها من علم اللغة ومن علم الكلام ومما شاكل ذلك. صار معلوما. وقد صرح بذلك المحقق الاسترابادي قدس الله نفسه الذي هو أشد الأخباريين على الأصوليين، ولعله في كلمات المحقق الرشدي قدس الله نفسه في بدائع الأفكار ما يظهر منه ذلك. فأراد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من بيان هذه النتيجة أن يدفع هذا الإشكال بأي بيان؟ ببيان أننا إذا قلنا بإمكان التداخل بين علمين أو أكثر، فأي مانع حينئذ أن يكون هنالك علم ماذا؟ ملفق من عدة مسائل، ولكنه يكون علما قائما بنفسه ما دام هنالك غرض يترتب عليه ولا يترتب على غيره. يعني أيها المحقق الاسترابادي، سلمنا معك بأن علم الأصول ليس علما قائما بنفسه، بأن علم الأصول علم ملفق من عدة علوم، إلا أن هذا لا يخل بكونه ماذا؟ علما مستقلا. لما؟ لأن المناط في وحدة العلم وحدة ماذا؟ وحدة الغرض، تمام أو لا؟ فإذا كان المناط في وحدة العلم وحدة الغرض، حينئذ لا مانع من تداخل علمين مع بعضهما البعض كما أشرنا إلى ذلك يوم أمس، فيما لو كان غرض يترتب على بعض المسائل وكان غرض آخر أيضا يترتب ماذا عليها، كمسألة التجري مثلا، فإن الغرض الكلامي يترتب عليها وغرض الأصولي أيضا ماذا يترتب عليها وغرض الفقيه أيضا يترتب عليها، فلا مانع أن تبحث هذه المسألة في الفقه وفي الكلام وفي الأصول، لأنه يترتب عليها غرضان فيتداخل علمان بالنسبة إلى مسألة واحدة. فإذا أمكن تداخل العلمين بالنسبة إلى مسألة واحدة لم يمتنع أن يكون هنالك علم تتداخل فيه مجموعة ماذا من العلوم، ولكن بما أنه يترتب عليه غرض مستقل فإنه يكون علما ماذا مستقلا. فسلمنا معك أيها المحقق الاسترابادي بأن علم الأصول كذلك، إلا أن هذا لا يمنع من أي شيء، لا يمنع من جعله علما مستقلا، ولا نسلم بذلك. يعني هذا لو سلمنا بأصل الإشكال بأن علم الأصول ملفق من عدة علوم، ولسنا نسلم بذلك. لما؟ لأن ما ذكر في علم الأصول من المسائل اللغوية أو من المسائل الكلامية والفلسفية فهو إما قد ذكر تمهيدا للمباحث الأصولية كما هو في مقام مباحث الألفاظ مثلا، وإما قد ذكر على نحو الاستطراد، فلم يذكر شيء من المباحث اللغوية والمباحث الفلسفية على أنه بحث أصولي تام، بل إما ذكر تمهيدا للمباحث الأصولية وإما ذكر ماذا استطرادا، وإلا فإن بعض المباحث الأصولية لا وجود لها في علم آخر في غير علم الأصول، من قبيل مباحث تعارض الأدلة، من قبيل مباحث الحجاج، فإن هذه المباحث مباحث تعارض الأدلة، مباحث الحجاج، مباحث الأصول العملية التي هي عمدة مباحث الأصول لا وجود لها إلا ماذا؟ إلا في هذا العلم. فدعوى أن علم الأصول برمته علم ملفق هذه الدعوى غير صائبة. إذن المحور الأول، ما هي الثمرة من عرض المحقق الآخذ لهذه النتيجة؟ الثمرة هي هذا. المحور الثاني هو أن هذه النتيجة وهي إمكان تداخل العلمين هل تترتب على القول بأن ملاك وحدة العلم وحدة الغرض، أو يمكن ترتبها أيضا حتى على القول بأن مناط وحدة العلم وحدة الموضوع؟ ذكر بعض المعاصرين حفظه الله تعالى في شرحه على الكفاية أن هذه النتيجة متفرعة على القول بأن مناط وحدة العلم وحدة الغرض، وأما لو قلنا بأن المناط في وحدة العلم وحدة الموضوع فلا يمكن ماذا تحقق هذه النتيجة، لا يمكن تحقق التداخل. لماذا؟ لأنه لا يمكن اشتراك علمين في موضوع ماذا؟ في موضوع واحد. فإذا لم يمكن اشتراكهما في موضوع واحد لم يمكن التداخل بينهما، وإذا لم يمكن التداخل بينهما ثبت بأن التداخل لا يتحقق إلا على القول بأن مناط وحدة العلم هو ماذا؟ وحدة الغرض. إلا أن هذا بحسب الظاهر ليس تاماً، وأن مسألة التداخل كما تتفرع على القول بأن مناط وحدة العلم وحدة الغرض تتفرع على القول بأن مناط وحدة العلم وحدة الموضوع. لماذا؟ لأننا بأي بيان صححنا التداخل بين العلمين بناء على أن المناط وحدة الغرض، بأي مناط؟ بهذا المناط نقول بأن كل مسألة من مسائل العلم يترتب عليها غرض خاص ماذا بها، ولكن هذه الأغراض المترتبة على كل مسألة من المسائل المتشتتة المتفرقة ما الذي جمعها؟ جمعها غرض ماذا؟ غرض شخصي بلحاظ وغرض نوعي بلحاظ. هذا الغرض الشخصي يعني الذي لاحظه شخص المدون هو في الحقيقة غرض ماذا؟ نوعي. غرض نوعي يعني أن وحدته وحدة نوعية أو عنوانية كما ذكرنا سابقا. لماذا؟ لأن الأفراد التي تحته ليس يجمع بينها جامع ذاتي حتى تكون الوحدة نوعية، وإنما الأفراد التي تحته يجمع بينها جامع ماذا؟ انتزاعي. وقلنا بأن وحدة الجامع الانتزاعي وحدة عنوانية، فالغرض عنواني ووحدته وحدة عنوانية بلحاظ وشخصي بلحاظ آخر، يعني بلحاظ أن هذا الغرض العنواني هو الذي لاحظه شخص المدون ولم يلاحظ غيره، فهو غرض ماذا؟ شخصي بهذا الاعتبار. إذن فعندنا مسائل متشتتة مختلفة موضوعا ومحمولا وغرضا أيضا، فإن كل غرض لكل مسألة يختلف عن الغرض المترتب على المسألة الأخرى، تمام أو لا؟ لكن هذه الأغراض بينها جامع مشترك وهو القدرة على الاستنباط مثلا، أو صيانة اللسان عن الخطأ في المقال مثلا. إذن عندنا مسائل متشتتة كل مسألة يترتب عليها غرض جمع بين هذه الأغراض غرض واحد بالوحدة العنوانية. العلم الآخر أيضا نفس الكلام، مسائل متشتتة حتى من ناحية الغرض جمع بينها ماذا؟ جامع عنواني واحد، تمام أم لا؟ حينئذ نقول كيف نتصور مسألة التداخل؟ نقول هذه المسألة كمسألة مثلا هل أن الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، هل أن الأمر ظاهر في الوجوب أو لا، يترتب عليها غرض الأصول أو لا يترتب؟ يترتب. لما؟ لأنها مما يتوقف عليها القدرة على الاستنباط، تمام أم لا؟ نسأل هذه المسألة نفسها هل يترتب عليها غرض لغوي أو لا يترتب؟ يترتب عليها. لما؟ لأن غرض اللغوي هو بيان معاني الألفاظ، فهو يبحث أن كلمة الأمر معناها الوجوب أم لا، تمام أم لا؟ فإذا صارت عندنا مسألة واحدة يترتب عليها ماذا؟ غرضان، أحد الغرضين غرض للغوي والغرض الآخر غرض للأصول، فصار تداخل بين علم الأصول وبين علم اللغة بالنسبة إلى مسألة من مسائل العلم. إذن لما كانت وحدة العلم بوحدة الغرض وتمايز العلوم بتمايز الأغراض، أمكن أن نتصور مسألة واحدة يترتب عليها غرضا فيتداخل العلمان بالنسبة إليها. نفس هذا البيان نقوله بالنسبة إلى ما لو كان مناط وحدة العلم هو عبارة عن وحدة الموضوع. لما؟ نفس الكلام نقول مسائل العلم مسائل متشتتة وماذا؟ ومختلفة، موضوعا ومحمولا وماذا؟ وغرضا أيضا. ما الذي جمعها بناء على أن مناط الوحدة هو وحدة الموضوع؟ جمعها الموضوع، جمع المسائل المتشتتة موضوعا ومحمولا، جمعها الموضوع المتحد مع موضوعات مسائلها اتحاد الكلي مع ماذا؟ مع مصادقه. تمام أم لا؟ وبعد ذلك نقول إذا جاءتنا مسألة وهذه المسألة من مسائل العلم موضوعها يتحد مع موضوع العلم اتحاد المصداق مع كليه، ونفس موضوعها أيضا يتحد مع موضوع علم آخر اتحاد ماذا؟ المصداق مع كليه. أمكن أن تكون المسألة متداخلة ماذا؟ بين العلمين. أمكن أن تكون المسألة، أمكن أن يتداخل العلمان بالنسبة ماذا؟ إلى نفس المسألة. مثلا لو جئنا نبحث عن مسألة التجري، لو جئنا نبحث عن مسألة التجري، هل التجري مثلا مستوجب للعقاب أم لا؟ هل التجري مستوجب للعقاب؟ هذا بحث كلامي. في مورد التجري هل يصح العمل أو لا يصح؟ هذا بحث ماذا؟ بحث فقهي. هل التجري عندما هل يمكن صدور الحكم من الشارع حال التجري أو لا يمكن؟ هذا بحث أصولي لأنه يلاحظ الملاكات للأحكام. تمام أو لا؟ فمسألة التجري الموضوع فيها واحد أم متعدد؟ متعدد. تمام أم لا؟ العارض على هذا الموضوع تارة يكون عارضا على موضوع علم الأصول، وتارة يكون عارضا على موضوع ماذا؟ لا، علم الكلام أحسنتم، وتارة يكون عارضا على موضوع علم الكلام. فالتجري نفسه تارة يتحد اتحاد المصداق مع كليه مع موضوع علم الأصول، وتارة يتحد اتحاد المصداق مع كليه مع موضوع ماذا؟ علم الكلام. فتكون مسألة واحدة بلحاظ الموضوع تداخل فيها ماذا؟ علما. إذن إمكان التداخل لا يختص بالقول بوحدة الغرض، بأن مناط وحدة العلم وحدة الغرض، بل يمكن القول بالتداخل حتى بناء على القول بأن مناط وحدة العلم وحدة ماذا؟ الموضوع. صار معلوما. ومن هنا فما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية من تفريع القول بالتداخل على القول بأن مناط وحدة العلم وحدة الغرض لا يريد به التفريع الانحصاري، وإنما يريد به التفريع الترتيبي، يعني أن القول بالتداخل متفرع على القول بماذا؟ بأن مناط وحدة العلم وحدة الغرض، ولكن لا على نحو الانحصار، فإن هذا كما يتفرع على هذا يتفرع أيضا على القول بأن مناط وحدة العلم وحدة الموضوع. ده معلوم شيخ. المحور الثالث هو دخل ودفع. أما الداخل فقد يقال في بيانه يا صاحب الكفاية إذا قلت بأن مسائل العلوم أو أن العلوم يمكن أن تتداخل فيما لو تعدد الغراض، إذن على ضوء هذا المبنى يلزمك القول بإمكان تدوين علمين مستقلين فيما لو كانت هنالك مجموعة من المسائل والقضايا يترتب عليها غرضان متلازمان لا ينفكان. توضيح ذلك، أن نسبة كل غرض، يعني غرض العلم أقصد، أن نسبة غرض كل علم إلى الغرض من العلم الآخر يمكن تصورها على أقسام أربعة. القسم الأول أن تكون النسبة بين الغرضين هي التلازم. يعني ماذا؟ يعني أن الغرض من هذا العلم والغرض من هذا العلم متلازمان لا ينفكان. فعندنا عدة مسائل، 100 مسألة مثلا، هذه 100 مسألة يترتب عليها ماذا؟ غرضان لا ينفكان متلازمان. فهنا بمقتضى أن مناط وحدة العلم وحدة الغراض، هذه 100 مسألة لابد أن نجعلها علما على حدة تابعا لأحد الغرضين، ونفسها أيضا نجعلها علما على حدة تابعا لماذا؟ للغرض الآخر. لأن الفرض أن الغرضين ماذا؟ متلازمان لا ينفكان، وهما مترتبان على هذه المسائل. إذن هذه المسائل بمجموعها تشكل علما اسمه علم كذا لترتب الغرض الكذائي عليه، وتشكل نفسها علما آخر اسمه علم كذا لأنها يترتب عليها غرض آخر. صار معلوما؟ فتارة نتصور النسبة بين غرض العلم وغرض العلم الآخر نسبة التلازم. النحو الثاني أن تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. مثلا علم طب العيون وعلم الطب العام، هذا علم وهذا علم، الآن على التخصصات الجديدة، هذا علم منفصل عن هذا العلم، تمام أم لا؟ إلا أن النسبة بين الغرضين، بين الغرض من علم العيون وبين الغرض من علم الطب العام، هي نسبة ماذا؟ نسبة العموم الخصوص المطلق. فإن الغرض من الطب العام، من علم الطب العام ماذا؟ معرفة كيفية علاج بدن الإنسان كله، تمام أم لا؟ بينما الغرض من علم العين معرفة علاج ماذا؟ أمراض العين فقط. فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، إذ أن الغرض من علم الطب العام ينطبق على الغرض من علم طب العين، بينما الغرض من علم طب العين لا ينعكس بالنسبة إلى الغرض من علم الطب العام. فهنا تصورنا أن النسبة بين غرض هذا العلم وغرض هذا العلم هي نسبة ماذا؟ العموم الخصوص المطلق. النحو الثالث أن تكون النسبة بين الغرضين نسبة العموم والخصوص من وجهين كعلم الكلام وعلم الأصول، فإن الغرض من علم الكلام وهو ماذا؟ وهو إثبات العقائد الدينية بالأدلة والبراهين، يتوقف على معرفة بعض المسائل الأصولية، يترتب على بعض مسائل علم الأصول كحجية الكتاب وحجية العقل. فإن الغرض من علم الكلام ماذا؟ يترتب على بعض مسائل علم الأصول، كما أن الغرض من مسائل علم الأصول وهو ماذا؟ القدرة على الاستنباط، يترتب على ماذا؟ على بعض مسائل علم الكلام كقاعدة اللطف مثلا. صار معلوما؟ فإذا النسبة بين الغرضين هي ماذا؟ هي نسبة العموم والخصوص من وجهين، النسبة بين غرضي العلمين، فإن هذين الغرضين ماذا؟ قد يلتقيان في بعض المسائل وقد ماذا؟ يفترقان، وهذا له جهة افتراق وهذا له جهة افتراق، فالنسبة بينهما نسبة العموم الخصوص من وجه. الاحتمال الرابع أن تكون النسبة بين الغرضين نسبة التباين كالغرض من علم الأصول والغرض من علم الطب، فإن الغرض من علم الطب الذي هو ماذا؟ معرفة الأحوال العارضة على بدن الإنسان، لا ربط لها بالغرض ماذا؟ المترتب على علم الأصول وهو القدرة على الاستنباط. ولذلك لا توجد مسألة من مسائل علم الطب تتوقف على ماذا؟ على علم الأصول، ولا مسألة من مسائل علم الأصول تتوقف على ماذا؟ على علم الطب. فإذن النسبة بين الغرضين نسبة التباين، لا يجتمعان أبدا. صار معلومة؟ فإذن النسبة بين غرضي العلمين إما أن تكون نسبة التلازم، إما أن تكون نسبة العموم والخصوص مطلقا، إما أن تكون نسبة العموم والخصوص من وجهين، إما أن تكون نسبة ماذا؟ التباين. إذا كانت النسبة بين الغرضين نسبة التباين، لا شك في صحة تدوين علمين مستقلين، فعلم الطب يدون وعلم الأصول يدون، لأن كل واحد من العلمين له غرض مباين لغرض العلم الآخر. تمام أم لا؟ وإذا كانت النسبة أيضا بين الغرضين نسبة العموم والخصوص مطلقا أيضا، فلا شك في صحة ماذا؟ تدوين علمين منفصلين، فيدون علم طب العيون منفصلا عن علم الطب العام. تمام أو لا؟ كذلك أيضا إذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص ماذا؟ من وجهين، فإنه لا يشك في صحة تدوين علمين وإن تداخلا في بعض المسائل. ولكن إذا كان الغرضان متلازمان بحيث أنهما يترتبان على مسائل معينة، 100 مسألة عندنا في الخارج، هذه 100 مسألة يترتب عليها غرضان متلازمان، فأحد الغرضين يترتب على هذه المسائل 100 والغرض الآخر لا يترتب على غيرها وإنما يترتب عليها هي، فهنا كيف يصح تدوين علمين مستقلين مع أنهما ماذا؟ مع أنهما مع أن مسائلهما واحدة، بل يدون علم واحد، وماذا؟ ويترتب عليه ماذا؟ غرضان. بينما على ما أفاده صاحب الكفاية يلزم القول بصحة تدوين علمين مستقلين فيما لو كان لهما غرضان متلازمان، وهذا لا يمكن القول به. صار الإشكال واضح شيخنا؟ أكيد. إذن فخلاصة الإشكال على صاحب الكفاية أنك يا صاحب الكفاية قلت بإمكان التداخل بين العلوم، ولازم التزامك بذلك أن تلتزم بصحة تدوين علمين مستقلين فيما لو تداخلت جميع مسائلهما وكان يترتب عليهما غرضان ماذا؟ متلازمان. ويدفع صاحب الكفاية هذا الإشكال فيقول هذا الإشكال مدفوع بثلاثة وجوه. الوجه الأول هو الاستبعاد. لماذا؟ لأننا عندما تتبعنا جميع العلوم في العالم على طول الزمان لم نجد في العالم علمين مشتركين في جميع المسائل. مع تتبع جميع العلوم في العالم والاطلاع على العلوم في طوال الزمان لم نجد أن هنالك علمين مدونين بشكل منفصل وباسمين مستقلين مع اشتراكهما ماذا؟ في جميع المسائل. فإذا افتراض أن يكون هنالك علمان مشتركان في جميع المسائل يترتب عليهما غرضان منفصلة متلازمان، هذا ماذا؟ بعيد. فأولا صاحب الكفاية يقول هذه الفرضية التي تريدون أن تشكلوا بها علينا ماذا؟ مستبعدة. الجواب الثاني هو أن هذا ممتنع عادة، هو من سنخ الممتنع العادي وليس من سنخ الممتنع العقلي. لما؟ يقول صاحب الكفاية لو افترضنا أن العلمين اللذين اشتركا في جميع المسائل، المسائل المكونة للعلمين 100 مسألة، لو افترضنا ذلك تمام أو لا، نقول بالنسبة إلى المسألة الأولى لقد حصل التداخل بين ذاك العلم وبين هذا العلم بمقتضى الصدفة، الصدفة أوجبت تداخلهما بالنسبة إلى هذه المسألة. نأتي إلى المسألة الثانية نقول أيضا لقد تداخلا بمقتضى ماذا؟ الصدفة. الثالثة هكذا. فالفرضية مبنية على تكرار ماذا؟ على تكرار افتراض الصدفة. والحال أن القاعدة المسلمة في علم الحكمة أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. الشيء الذي ينعقد على نحو الصدفة لا يكون أكثريا ولا يكون دائميا. إذا كان أكثريا علمنا بأنه ليس ماذا؟ صدفتان. فإذا هذا الافتراض ممتنع ماذا؟ عادة، وإن لم يكن ممتنعا عقلا. لماذا؟ لأنه مبني على افتراض تكرار الصدفة، وتكرار الصدفة ممنوع. تمام. الوجه الثالث أو الجواب الثالث هو أننا سلمنا معكم بإمكان تداخل علمين في جميع مسائلهما، سلمنا وقلنا بأن هذا ليس بمستبعدين وليس بممتنع ماذا؟ عقلا عادة. إلا أن هذا لا يكفي لتدوين علمين مستقلين. لما؟ يقول صاحب الكفاية: لأن المناط في تدوين علم على نحو الاستقلال ليس هو مجرد وحدة الغرض، وإنما هنالك ملاك آخر أيضا، وهو ماذا؟ تحسين العقلاء، أن يكون هنالك غرض واحد وأن يقبل ذلك عند العقلاء، وهذا التحسين ليس موجودا في مقامنا، لأنه إذا كان العلمان مشتركين في جميع المسائل يقول العقلاء من العبث تدوين هذه المسائل تارة باسم علم وتارة أخرى باسم علم آخر لأجل تعدد الغرضين، بل المستحسن عند العقلاء أن يدون العلمان كعلم ماذا؟ واحدا حينئذ. فتبين هنا أن مناط وحدة العلم بنظر صاحب الكفاية ليس هو مجرد وحدة الغرض حتى يشكل عليه، وإنما وحدة الغرض مضافا إلى استحسان العقلاء. ولو أردنا أن نلخص كلام صاحب الكفاية في هذا المطلب نلخصه بهذه العبارة، نقول إن مدعى صاحب الكفاية، فلتكن هذه على في أذهانكم، إن مدعى صاحب الكفاية ليس هو أنه كلما تعدد الغرض تعدد العلم، ليس هذا مدعى، وإنما مدعى أن تعدد العلم لا يتحقق إلا بتعدد الغرض، وفرق بين الدعوتين. المستشكل تصور أن مدعى صاحب الكفاية أنه كلما تعدد الغرض لزم تعدد العلم، وليس هذا مدعى، وإنما مدعى أن العلم لا يتعدد إلا إذا تعدد الغرض، صار معلوما، فلا يخلط بين الأمرين. درست شيخنا؟ ما أقدر أطبق إن شاء الله أبدا. الحمد لله رب العالمين.